بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس المبارك يوم الجمعة 15 من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 من هجرته عليه الصلاة والسلام، مجلس منعقد لتفيؤ ظلال آية كريمة هي قول ربنا سبحانه وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة التي نتفيأ ظلالها في هذا المجلس في الدقائق المعدودة القادمة نتناول فيها محاور ثلاثة: أولها وقفات مع لفظ الآية الكريمة وما فيها من بديع النظم وروعة الدلالة، ثانيها الحديث عن فضل الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وثالثها شيء يتعلق بصيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهلموا أيها الكرام، إخوة الإسلام من كل مكان، من هذا العبق المتناثر من رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن عمل أحبه الله ودل الأمة عليه وأمر أهل الإيمان به وحثهم عليه بل وأغراهم به غاية الإغراء، أن يقبلوا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجملة صلوا عليه وسلموا تسليما جزء من آية كريمة اشتملت على جملتين، إحداهما خبر والأخرى أمر. أما الخبر فقول ربنا عز اسمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الأول من الآية خبر، فيه إخبار أن الله جل جلاله وأن ملائكته عليهم السلام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. والشطر الآخر من الآية وجزءها الآخر الأمر الإلهي المصدر بنداء أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنصف الآية إذن خبر، ونصفها الثاني أمر. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، وأنه سبحانه وتعالى يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة عليهم السلام تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وجملة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هي المقصودة، وما قبلها توطئة لها وتمهيد، لأن الله سبحانه وتعالى لما حذر في سياق الآية الكريمة من قبل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق. في سياق هذه الآية لما كان الحديث عن تحذير أهل الإيمان من كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يتركوا أذاه، كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله، قال: بل حظهم أكبر من ذلك، وهو أن يصلوا عليه ويسلموا، ولذلك أو ذلك هو إكرامهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، فهو يدلهم على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى، فجملة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. هذا حديثنا عن أول المحاور، وهو الوقفات في المعاني والدلالات البديعة من لفظ الآية الكريمة، وكان هذا أولها، وهو الحديث عن سياق الجملة الكريمة والأمر الإلهي العظيم الذي تبتهج له قلوب أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنها في مقام التشريف والإكرام وتقرير عظيم الاحترام الواجب على الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام، وأن سياق الآيات الكريمة في سورة الأحزاب هو حفظ مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يؤذى، بل يكون في غاية التعظيم والإكرام والتبجيل اللائق به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك بل ورأسه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثانية، ولنا 10 وقفات مع الآية الكريمة، كانت تلك أولها. أما الوقفة الثانية فهو أن السياق إذا كان كله سياق تشريف كما تقدم في كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، فهو اجتماع لصلاة أهل السماء مع صلاة أهل الأرض، وقد أخبر الله تعالى عن الأول وأمر بالثاني. يقول ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العالمين من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. ولذلك قال ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه: يا موسى، سألوك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم، إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ولعل مجلسنا هذا أيها الكرام الذي يتفيأ ظلال الآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما يكون مجلس خير ورحمة وبركة عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يستمطر البركات والرحمات كلما صلى أحدنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم من فضله والقرب من رحمته جل جلاله بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. كانت تلكم الوقفة الأولى من الوقفات 10 في المحور الأول، وهو الوقفات مع الآية الكريمة. الوقفة الثانية، تأملوا يا كرام كيف بدأ سبحانه وتعالى بالخبر قبل الأمر. بدأ بالخبر، أخبرنا أنه سبحانه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا البدء بالخبر قبل الأمر هو من أجل الحث عليه والإغراء به، بخلاف ما لو كان الأمر مباشرا ابتداء بأن يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا على نبيكم وسلموا عليه تسليما، وسيكون مؤديا للأمر ذاته وتحقيق معناه وامتثال مقتضاه، لكنه لن يحمل في دلالة الحث والإغراء بمثل ما حملته الآية الكريمة في سياقها بالبدء بالخبر أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه سخر ملائكة السماء عليهم السلام للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالله عليكم يا أهل الإسلام، أي إغراء أعظم وأشرف من مثل هذا، أن يخبر سبحانه عن نفسه وعن ملائكته عليهم السلام أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن في سياق الآية الكريمة من وجوه الدلالة بل من وجوه الإغراء ما لا يتأتى كثيرا مثله في تكاليف الشريعة وأحكامها. وهذا إن دل فإنما يدل على شرف هذه العبادة وفضلها عند الله عز وجل وحب ربنا سبحانه وتعالى لهذا الذكر من العمل الصالح. أجل، فإنه يغريك سبحانه وتعالى، ولا أجد شيئا يقارب هذا الإغراء الذي يغرى به أهل الإيمان من رب الأرض والسماء إلا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يغريك ربك من أجل أن تكون مقبلا على هذه العبادة. إننا في الحديث عن موافقة العباد للملائكة عليهم السلام في شيء من العمل الصالح فيما دلت عليه النصوص يحمل كثيرا من الإغراء. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا، بمجرد موافقة تأمين المأموم تأمين الملائكة عليهم السلام ينال هذا الأجر الكبير والموعود الكريم، غفر له ما تقدم من ذنبه. ليدل ذلك على أن العمل الصالح الذي يوافق فيه المؤمن من أهل الأرض ملائكة السماء عليهم السلام في مثل هذا العمل فإنه مدعاة لباب كبير من الأجر والمغفرة. فما ظنكم بعمل صالح يحبه الله؟ هذا إذا كان في موافقة الملائكة عليهم السلام، فبالله عليكم ما ظنكم بموافقة عمل أخبر الله سبحانه وتعالى أنه تولاه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوقفة الثانية من الوقفات المقصودة في الحديث عن دلالة هذا السياق وعظيم مكانته ومنزلته التي تحملها الآية الكريمة، وفيها من المعاني البديعة شيء عظيم يحمل قلوب أهل الإيمان على الإقبال على هذا الباب الكبير والاستباق فيه. الوقفة الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أيضا أنه سخر الملائكة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فماذا فهمتم؟ دل هذا الخبر على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت ممن؟ من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة عليهم السلام. فدل ذلك على أن المقصود بهذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، أن الدلالة هنا وأن المقصود بنيل الأجر والفوز به هو المصلي عليه وليس نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله قد كفاه وأغناه شرفا وصلاة عليه من ربه سبحانه وتعالى، فمن صلى عليه ربه لم يعد بحاجة إلى صلاة أحد من الخلق عليه، فكيف وقد سخر الله له مع صلاته سبحانه وتعالى عليه سخر له صلاة الملائكة الكرام عليهم السلام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من حصلت له هذه الصلاة من أهل السماء في الملكوت الأعلى لم يعد محتاجا إلى صلاة البشر والعباد المخلوقين لأن الله قد أغناه. فدل على أن الأمر هذا يحمل في أحد دلالاته بابا من الخير والأجر والذخر لي ولك ولكل من أقبل ممتثلا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رابعا من الوقفات البديعة في الآية الكريمة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لازم من لوازم الإيمان ودليل من دلائل المحبة لله ولنبي الله عليه الصلاة والسلام. فهي من مقتضيات الإيمان ومن دلائل المحبة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك صدرت الآية الكريمة في الأمر بالنداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنودي العباد بالوصف الألصق بهم في هذه العبادة التي كلفوا بها وأمروا بها من ربهم سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه من الدلالة اللطيفة بأن الله عز وجل لما أراد أن يأمرهم ناداهم بهذا الوصف، وكل أوامر القرآن التي مرافق الآية الكريمة. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وعامة أوامر القرآن ونواهيه تصدر بالنداء بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من عداد التكاليف الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان وناداهم بهذا الوصف، لما بين هذه التكاليف جملة وبين الإيمان من تلازم، ولما للأمر من الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تلازم بينها وبين محبته عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان به عليه الصلاة والسلام، من المقتضيات واللوازم والدلائل والعلامات التي لا يمكن أن تنفك بحال. نعم، فما يزال أهل الإيمان أهل محبة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، تلك المحبة التي تقودهم إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لم يزل أهل الإيمان يحملون في قلوبهم من حق الوفاء وأداء ما يجب عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما يحملهم شوقا وحبا ووفاء على الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الرابعة في الآية الكريمة، الوقفة الخامسة في الآية الكريمة، من اللطيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا نحن بالصلاة عليه. ووجه ذلك المتبادر أن نفعل فعلا يتحقق به صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. ألم يقل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، بعد أن أخبرنا سبحانه أنه قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، المطلوب هو أن نصلي عليه، يعني أن نؤدي فعلا يتحقق به صلاتنا عليه. لم يدرك الصحابة رضي الله عنهم طريقة الامتثال، يأتي الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. المفهوم لغة أن الصلاة دعاء، فإذا كان الله قد صلى عليه بمعنى أنه أثنى عليه ورفع ذكره كما سيأتي بعد قليل، فالأمر بالصلاة عليه كما يقول الإمام ابن عاشور إيجاد الصلاة عليه وهي الدعاء. فالأمر يؤول إلى إيجاد أقوال فيها دعاء، وهذا الأمر فيه إجمال في الكيفية، لأن الصلاة ذكر بخير أو ثناء وأقوال تجلب الخير، فكان الدعاء أشهر مسميات الصلاة. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كان هذا بحاجة إلى أن يكون لنا بيان وكيفية للصلاة عليه. فجاء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا، وعلمنا الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما علمهم قال: قولوا اللهم صل على محمد. فعدنا إلى سؤال الله سبحانه أن يصلي عليه. طيب، هو قد أخبرنا سبحانه أنه قد صلى عليه، فما بالنا نعود فنقول: يا رب صل عليه، وقد أخبرنا أنه صلى عليه. أو ما شعرتم أنها محاولة ومعاودة لتكرار واستمرار ودوام الصلاة عليه بدوام سؤال العباد ودعائهم ربهم أن يصلي عليه؟ فعدنا إذن إلى سؤال الله سبحانه أن يصلي عليه، وقد أخبرنا أنه قد صلى عليه، فدل ذلك على أمرين في غاية العجب. أحدهما أن الشرف لنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد تولى الصلاة عليه، وعندما نقول يا رب صل عليه فإنه ليس شيء بأيدينا نبذله، إنما هو مقام عظيم من ربنا نطلبه، ونسأل الله تعالى أن يتولى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له وبما لا يقوم مقامه ويقدر حق قدره إلا ما كان من ربه جل جلاله. أما نحن فلا يمكن أن نؤدي فعلا أو نصنع شيئا يتحقق به صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن حسبنا أن نسأل الله ذلك. فتحقق إذن وأن الله قد صلى عليه أن في هذا الأمر هو تشريف لنا بأن ندخل في عداد الداعين ربهم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي دل عليه هذا السياق بهذا المعنى أننا عاجزون عن فعل شيء تحصل به الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فوكلنا ذلك إلى الله وطلبناه منه سبحانه وتعالى. وهذا من لطيف ما دل عليه كلام أهل العلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. يقول الله أنا قد صليت عليه، فأقول أنا اللهم صل عليه. قال الله أنا صليت عليه، فأقول أنا وأنت اللهم صل عليه، يعني يا رب زده صلاة وسلاما ودواما غير منقطع بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فصار محصلة الآية وما اكتنفته من دلالة عظيمة هو إحاطة تامة بكل زمان ومكان لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. فسبحان الله كيف أعلى مقام نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. الوقفة السادسة في الآية الكريمة معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك هو الثناء ورفعة الذكر، وهذا المعنى في الجملة لأهل العلم فيه كلام لطيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما. وقد روي عن أبي العالية كذلك ومثله عن الربيع وكذلك عن ابن عباس في غير هذا الطريق كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. فهذا في الجملة معنى الصلاة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الثناء هو الذكر والتمجيد هو الشرف الذي حباه الله تعالى به ورفع له به ذكره سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال عز اسمه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهذا وجه من وجوه رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام، أن يصلي الله عليه فيكون له الثناء في الملكوت الأعلى فيذكر بخير ويثنى عليه بخير فيحمده أهل السماء ويعرفون أمره ومكانته ومنزلته ولذلك جاء في قصة الإسراء كيف استقبلته السماوات وملائكتها وحراسها بالترحيب والتهليل والإكرام والتبجيل، وهكذا الشأن في الآخرة عند الولوج للحساب وعند الشفاعة العظمى وعند استفتاح أبواب الجنة. يبقى لنبينا صلى الله عليه وسلم الذكر الرفيع والشأن العظيم الذي خصه الله تعالى به، وهي جزء مما نحتفي به أمة الإسلام ونغتبط به ونشعر بعظيم الفخر والكرامة بما حبان الله تعالى به بكتابنا وهو القرآن، وبنبينا صلى الله عليه وسلم، وبديننا الذي امتن الله تعالى به علينا فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه صلاة ربنا سبحانه وتعالى عليه. أما صلاة الملائكة الكرام عليهم السلام فكما تقدم في قول أبي العالية الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون أي يبركونا. فدعوات الملائكة استغفار وطلب رحمة، ولهذا ذكر الله تعالى أن الملائكة عليهم السلام ما زالت تدعو لأهل الإيمان. فإذا كان دعاؤهم لأهل الإيمان: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان هذا دعاء الملائكة الكرام حملة العرش وغيرهم من أهل السماء عليهم السلام، فما ظنكم بدعائهم لنبي الإسلام وسيد الأولين والآخرين ومبعوث الله رحمة للعالمين الذي أحبه الله وأمر أهل السماء والأرض بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صلاتنا نحن فلما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلاتنا دعاؤنا، ندعو ماذا؟ ندعو الله بأن يصلي عليه، ندعو الله بأن يثني عليه وأن يرفع ذكره وأن يعلي شأنه. وإذا كان الله قد أخبرنا أنه قد صلى عليه فإنما نطلب مزيدا من ذلك، كما يقول المصلي في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. فإن كان بعيدا عن الهداية، غاويا ضالا منغمسا في طرق الانحراف والضلال، فإنما يسأل الله أن يهديه ويدله إلى الصراط المستقيم. وإن كان من أهل الهداية والاستقامة فإنما يسأل الله أن يزيده هدى وأن يثبته على طريق الاستقامة. فسؤال شيء متحقق بالفعل إنما يحصل معنى الاستكثار والدوام والاستمرار عليه. قال الله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإنما نقصد بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس أن نطلب شيئا مفقودا فنقول: يا رب صل عليه. كلا والله، فإن الله قد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إنما نطلب استكثارا لموجود عظيم وفخر كبير حب الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام. فعدنا إلى المعنى ذاته وهو صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه، فنقول: يا ربي صل عليه. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة السابعة أيها الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، ولا يقتصر على أحدهما، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله معقبا على كلام الإمام النووي قال: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال: صلى الله عليه وسلم تسليما. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر في الآية يا كرام تضمن شيئين: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، ولم يقتضي جمعهما في كلام واحد. يعني لا يلزم أن نقول في هذا الامتثال جامعين بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الصلاة مع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في كلام، متفرقة في كلمات التشهد. فأنت في التشهد تقرن الصلاة وتفردها عن التسليم أيضا، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دون أن تذكر السلام. نعم، مجموعهما يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر الحديث أيضا الذي رواه عدد من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت جبريل عليه السلام فقال لي أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه. وجاءت الفضائل أيضا كما سيأتي بعد قليل بفضل السلام وحده مستقلا عن فضل الصلاة وحدها، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أو ما من مسلم يسلم عليه. فدل على أن للسلام فضائل مستقلة وأن للصلاة فضائل مستقلة أيضا. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه يكره إفراد الصلاة والتسليم بإفراد أحدهما عن الآخر. قال الحافظ ابن حجر لعله أراد خلاف الأولى، لعله أراد خلاف الأولى، يعني أراد أن يخفف من العبارة التي جزم فيها الإمام النووي رحمه الله بالكراهة، فاعتذر بأنه ربما أراد خلاف الأولى وليست الكراهة الشرعية التي يثاب فيثاب تاركها، وليست الكراهة الشرعية التي يثاب تاركها بالاجتناب عنها. قال ابن عاشور رحمه الله معقبا على هذا الكلام قال وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على الكراهة أولا حتى نحتاج إلى الاعتذار ثانيا. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فقد صليت عليه، وإذا قلت السلام عليك يا رسول الله في الصلاة أو عند زيارة حجرته والروضة الشريفة والوقوف عند قبره مسلما قلت السلام عليك يا رسول الله فقد أفردت السلام، وأنت بذلك ممتثل لدلالة الآية الكريمة التي أمرت بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى ذلك أن الآية لم تتضمن الأمر بالجمع بينهما، لكنها تضمنت الأمر بهما، والواو إنما تقتضي الجمع المطلق، أو عفوا تقتضي مطلق الجمع الذي لا يلزم منه صورة التقييد بالمعية فضلا عن التقدم والتأخير، وإنما هي لمطلق الجمع الذي يتحقق فيه انفراد أحدهما عن الآخر في صورة ليكون مجموع حصولهما من العبد محققا لمعنى الامتثال بتمامه في الإتيان بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقال عندئذ انفرادا اللهم سلم على محمد، حتى لا يكون هذا إرادا على هذا الكلام، فإنه ليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصيغة الدعاء اللهم سلم على محمد، وإنما بصيغة الإنشاء مثل ما تقول في التحية السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. واستمر عليه عمل أهل الناس من أهل العلم والفضل، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت صلى الله على محمد وسلم، ومعنى التسليم عليه من الله إكرامه وتعظيمه، فإن السلام كناية عن ذلك. وهذا في المجموع الذي يدل عليه معنى الآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. الوقفة الثامنة في وقفات الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكد السلام على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وسلموا تسليما تأكيدا لفظيا، ومن هنا كان هذا التأكيد المقرون بوجوب التشهد الأول المشتمل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شيئا من دلالة هذا التأكيد، فوجب السلام في التشهد في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ووقع الخلاف في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، فجمهور أهل العلم على استحباب ذلك استحبابا مؤكدا لا يتوقف عليه صحة الصلاة. والرواية المشهورة عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد كذلك وعدد من فقهاء بقية المذاهب إلى القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وجوبا تبطل معه صلاة التارك لها عمدا. هذا التأكيد في السلام وسلم تسليما قد يتبادر إلى الذهن أنه تأكيد للتسليم أو للسلام دون الصلاة التي لم يرد فيها هذا التأكيد، وليس كذلك. لم يؤكد الأمر بالصلاة عليه بمصدر، فما قال صلوا عليه صلاة، لأن الصلاة غلب إطلاقها على معنى الاسم دون المصدر، وقياس المصدر التصلية، ولم تستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق كما يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى. على أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل تأكيده معنويا لا لفظيا، أي ليس بالتأكيد الاصطلاحي بل بالتمهيد في صدر الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، كان ذلك مغنيا عن أن يؤكده توكيدا لفظيا فيقول صلوا عليه صلاة أو تصلية، وهو أقوى من التوكيد في قوله وسلموا تسليما. فإن إخباره سبحانه وتعالى أنه وملائكته يصلون على النبي مشير إلى التحريض على الاقتداء بذلك الفعل، وهذا ولا شك توكيد آكد ومعنى أجل وأعظم في الدلالة على هذا المراد في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود يا كرام في حديثنا عن معاني الآية ودلالاتها ووقفاتها البديعة أن نشير إلى أن ما جاء في ألفاظها يحمل عمقا ودلالة عظيمة عجيبة وبعدا في هذا المعنى الكبير الذي اكتنفته الآية على وجازة لفظها. الوقفة التاسعة: الصلاة الدعاء كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ملائكته أيضا صلت على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما قال إن الله وملائكته يصلون بصيغة الجمع في فعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الملائكة الكرام عليهم السلام بفعل واحد، دل ذلك على معنى فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الرازي رحمه الله، قال: لأن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يحمل دلالة أخرى. وعندئذ يسعنا أن نقول إن في هذا المعنى الكريم من الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه نقاش لأهل العلم في مسألة تتعلق باستعمال اللفظ الواحد المشترك في أكثر من معنى استعمالا واحدا يعم فيه اللفظ على معانيه عامة، وهي مسألة يضرب مثالها المشهور بالآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من الله تحمل معنى غير تقدم. الوقفة الأخيرة والعاشرة وبها نختم وقفات الآية الكريمة على أن فيها من عجيب الدلالات وواسع المعاني شيء كريم جليل، لكنه للاختصار والإيجاز. يقول الإمام الرازي رحمه الله: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ قال: نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، يعني من باب أولى ألا حاجة إلى صلاتنا نحن عليه. يقول: وإنما هو لإظهار تعظيمه، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة أو صلاة صلى الله عليه عشرا. قال الرازي رحمه الله: لم يترك الله النبي صلى الله عليه وسلم تحت منة أمته بالصلاة عليه حتى عوضهم منه بأمره بالصلاة على الأمة، حيث قال: وصل عليهم. وهذه في غاية البداعة، وبها نختم وقفات الآية، في غاية الروعة. يقول: لما أمرنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن ذلك ليس فيه منة للأمة مجتمعة ولو صلت بأولها وآخرها على نبيها. اعلم أنه هو أيضا عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي على أمته، قال: وصلي عليهم. فلا امتنان إذن، إنما نقوم والله بالوفاء بأداء رد بعض الجميل والقيام ببعض الحق. يقول الرازي رحمه الله: لم يترك الله النبي عليه الصلاة والسلام تحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه بأمره بالصلاة على الأمة، حيث قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم قال: وقوله وسلموا تسليما أمر فيجب ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها، وهو قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر ما قال. ومن اللطيف قول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وصلاة الله تعالى رحمة منه وبركة، وصلاة الملائكة دعاء وتعظيم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يصح تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام القرطبي: هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. قال: والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذه عشر وقفات أردنا بها إيجاز بعض الدلالات البديعة ذات المعنى التي تكتنفها الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتطيب دقات القلوب بذكره، فتفيض شوقا دافئا وعميما، هو رحمة الرحمن أشرق بالهدى، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثاني الذي سيكون في هذا المجلس الذي نتفيأ فيه ظلال الآية الكريمة هو الحديث عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث تطول به المجالس ولا تنقضي شوقا وفرحا ورغبة، وخيرا عظيما تكتنفه الآية الكريمة وهذه العبادة الجليلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي حقيقة فيها عدة فوائد وفضائل اشتملت عليها النصوص الشرعية، حتى إن بعض أهل العلم أحصى في ذلك ما يزيد على 40 فائدة وثمرة من ثمرات وفضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا حقيقة لا يسع المقام لذكرها، بل إنها لو أفردت بمجلس لاستحقت أن تفرد. فنعم، لا والله ما يغرينا الله سبحانه وتعالى بعبادة كهذه إغراء كهذا بأن يقول لنا: إنه سبحانه قد صلى على نبيه فهيا صلوا عليه أهل الإيمان. والله لا يكون الأمر كذلك إلا وفيه من الفضائل والخيرات والبركات ما الله به علي. فكيف وقد جاءت هذه البركات مبثوثة في نصوص مستقلة مفردة يحمل كل منها معنى من معاني تلك الفضائل وطرفا عظيما منها، وها أنا ذا أوجز بعضها إيجازا حسب ما يسمح به المقام ويتسع له الوقت. من فضائل وفوائد وفرائد وكنوز الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم: أولا، امتثال أمر الله سبحانه. أوليس الذي قد أمرنا ربنا وخالقنا سبحانه السيد المولى الجليل عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ حسبك من الشرف عبد الله وأنت أمة الله في أداء هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق هذا الامتثال. نعم حسبكم وكفى. الفائدة الثانية موافقة الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان، فصلاة الله ذكره بالثناء في الملكوت الأعلى ورحمته التي تغشاه سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلاتنا دعاء وسؤال من الله أن يصلي عليه، فعاد إلى المعنى وإن كان بطريق الدعاء الذي نبذله، لكن الموافقة في هذا الباب شرف وأي شرف. الفائدة الثالثة والفضل أيضا في هذا السياق رفعة الدرجات وتكفير السيئات كما وردت به جملة من الأحاديث العظيمة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما جاء في حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقد أخرجه أحمد وصححه الألباني، قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال أجل، أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. ومن الفضائل أيضا ما ينال المصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم من صلاة ربه سبحانه وتعالى عليه، في صحيح مسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات تستمطرها عبد الله بصلاة واحدة منك على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكم قلنا مرارا والله لو أن المسألة بالعكس لكانت شرفا ومغنما رابحا وأي ربح. لو قيل لنا كلما صليتم على نبيكم 10 مرات صلى ربكم عليكم 1 واحدة لكانت والله غاية الشرف ومنتهى الربح والغنيمة، فكيف والأمر بالعكس بعشرة أضعاف من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. تدري ما معنى أن يصلي ربك عليك ولست نبيا ولا ملكا، إنما أنت عبد، وأي عبد؟ مسكين فقير مفرط في جنب الله، كثير الذنوب والخطايا، مقصر غاية التقصير، لكن الله الكريم سبحانه يكافئك لأنك صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. يا قوم أي عبادة هذه التي تحمل في أكنافها كل هذا الشرف؟ تنزل علينا صلوات ربنا، الصلاة من الله رحمة تغشى العبد، الصلاة من الله على العبد ثناؤه عليه وذكره بخير في الملكوت الأعلى. أي شيء فعلته أنت عبد الله حتى نلت صلاة ربك عليك؟ لا شيء سوى أنك عبد محب مطيع لأمر ربك صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم فنلت هذا الشرف. بالله عليكم من ذا الذي سيزهد فيها أو يقصر فيها؟ مسكين والله من فاته شرف، ما أقول شرف الصلاة، شرف الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليستقل العبد من ذلك أو ليكثر. لكنه قد أعطيت الوعد بكل صلاة 10 صلوات من ربك سبحانه وتعالى. الرابعة أنه ترجى إجابة الدعاء إذا ختم السائل دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند الفردوسي من حديث أنس كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية العبد ما أهمه ولمغفرة ذنبه، مطلوبان هما غاية المطالب للعباد أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة. غاية مطالب العباد في الدنيا كفاية الهم، وغاية مطالب العباد في الآخرة غفران الذنب. كفاية الهم في الدنيا من أجل أن تعيش مرتاح البال منشرح الصدر هانئ العيش، ولو كنت فقيرا أو معدما المهم أن لا تكون مهموما. وغاية مطالب الآخرة أن يغفر الله لك ذنبك، فإن غفر ذنبك تجاوز عنك وعفى وأدخلك الجنة. أترون غاية المطالب في الدنيا والآخرة تنال بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال رضي الله عنها قل رضي الله عنه قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلث. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا باب عظيم من فضائل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. سادسا، أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من حقوقه على أمته، وأداء لبعض الواجب في مقابل الخير العظيم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى لنا على يديه وحصل لنا بسببه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ومن جملة ما جاء في الفضائل الكريمة من الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته. وأيضا من فضائلها قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الحديث فإن أولاكم بي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. أيضا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي وطهارة له، وسبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، وأنها أيضا سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه فيرد عليه سلامه، سبب لطيب المجلس عندما يذكر الله ويصلى على نبي الله صلى الله عليه وسلم فيطيب المجلس ولا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفي عن العبد وصف البخل الذميم إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تسلم المجلس من النتن الذي لا يذكر فيه الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في كثير من الفضائل والبركات التي ينالها العبد بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبك أنها متضمنة لذكر الله سبحانه وتعالى وشكره ومعرفة إنعامه على العباد بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا تماما وأيقنوا والله أن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم هو لون من الوفاء وأداء لقليل من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. عسى أن نكرم يوم القيامة بشفاعته، وأن نظفر بصحبته ورؤيته، وأن نحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. يا قوم، ونحن نعيش في آخر الزمان، حيث لم نظفر بصحبته ولم تكتحل الأعين برؤيته، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مدخل كبير والله، وأي مدخل يلج منه العبد فيقترب منه على بعد 14 قرنا من الزمان، يقترب قربا معنويا لا حسيا، فيكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقام العبد المحب الصادق المقترب الذي يحمله حبه على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث عن هذه الفضائل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مواضع عدة تذكر، منها التشهد في الصلوات كلها فرضها ونفلها، هو ركن بعد التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. في التشهد الأول وآخر القنوت أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاتنا على الجنائز بعد التكبيرة الثانية، عند دخولنا المسجد وعند الخروج منه فإننا نذكر اسم الله مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عند الهموم والشدائد وطلب المغفرة في الدعاء، عند استفتاح الخطب والدروس والكتب والمؤلفات مقرونا بالدعاء لله سبحانه، بدعائنا ربنا سبحانه وتعالى بالقبول، ونحن نثني على الله تعالى وعند ختم المجالس أيضا والخطب والمجالس ونحوها، عند الأذان وسماعه وذلك من أسباب نيل الشفاعة، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وهو القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، إلى جملة من المواضع التي يتأكد فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ثالث محاور هذا المجلس وهو خاتمتها فالحديث بعد هذه الإطلالة، بعد هذا التطواف في الحديث عن وقفات مع دلالة الآية الكريمة وبديع ما دلت عليه وأرشدت إليه، وعن نبذة موجزة من فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يرد هذا السؤال دائما: فما الذي يقوله المصلي؟ ما الصيغة التي يصلي بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب يا كرام أن الحديث عن الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس يحصرها صيغة معينة بذاتها تنفي ما سواها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ثم قال: ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر. وأورد حديث الإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن وساق فيه جملة من الأحاديث الواردة. فلما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكان الأمر كما تقدم في كلام الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى أنه أمر مطلق، وجاء البيان في بعض الأحاديث الواردة لما سأل الصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فجاءوا يسألون ويسترشدون من نبي الله صلى الله عليه وسلم سائلين إياه كيف يتحقق منا الامتثال لهذا الأمر الإلهي، فقال: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر ما جاء في الرواية. والمقصود إذن أن الصيغة يمكن أن تؤدى في أدنى عباراتها وألفاظها بقول المسلم صلى الله على محمد وسلم، أو أن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، كما نقول في سوق الأحاديث ونسبة الأقوال والأفعال إليه فنقول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تحقق فيه امتثال الأمر بالصلاة والسلام معا في ذلك اللفظ. هذا أدناها، أن تسأل الله عز وجل الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم ويتحقق به الامتثال. هذا إن جئنا إلى الصيغة التي يتحقق بها هذا الأمر الإلهي الكريم في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعندئذ فنحن ندرك أن هذا الأمر لم يأتي أيضا مطلقا من دلالة نبوية ترشد العباد إلى ذلك، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن تحقيق ذلك كيف يكون، فدلهم على الوجه الذي يتحقق به الامتثال، فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فجاء الحديث مبينا معنى هذه الصلاة وكيفيتها في حديث بشير بن سعد الذي أخرجه الإمام مالك، قال: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما قد علمتم. وزاد النسائي في العالمين في قوله: والسلام كما قد علمتم، مما تفرد به الإمام مالك. وفي الباب أيضا عن كعب بن عجرة وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم، وكذلك عن أبي سعيد الخدري وعن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن بريدة الخزاعي وعن زيد بن خارجة أو بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، أخرجها أئمة أهل الحديث في كتبهم. وصحح الإمام الترمذي حديث كعب بن عجرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه مع حديث أبي حميد الساعدي. وأن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك الحديث، وذكر فيه الصيغة التي مرت آنفا في ذكر صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أخرجه جمع من أهل العلم، وهو مما قال ابن كثير عنه إنه تواترت به الألفاظ يعني في مجموعها، وقد استقصى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى استقصاء بديعا وجمع فيه جمعا فأوعى في صدر كتابه جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وحاول حصر الأحاديث والطرق والروايات التي جاءت عن كل من ثبت عنه من الصحابة، وضم في ذلك الصحيح مع الضعيف مع الموضوع وشديد الضعف ومنه الموقوف والمنقطع، رغبة في استقصاء ما اجتمع من ذلك في الروايات صحيحها وسقيمها من باب الاستقصاء ليس أكثر. إلا أن الحديث عن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتصدرها صيغتان مشهورتان هي أصح من غيرها مما ورد في ذلك من الصيغ كلها على الإطلاق، وأولها ما جاء في حديث كعب بن عجرة وحديث ابن مسعود وحديث سعيد كما تقدم، فإنها جميعا قد اشتركت في هذا القدر الذي أخرجه عدد من أهل العلم، منه حديث البخاري وقد تقدم قبل قليل كعب بن عجرة قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا صلاة الصلاة
فهذه إحدى الصيغتين المشهورتين الصحيحتين اللتين هما أصح من غيرهما من الصيغ، وهي ما أخرجه الشيخان من حديث كعب بن عجرة كما تقدم. الصيغة الأخرى وهي أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد تقدم أن أي صيغة يحصل بها الإتيان بالجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق بها امتثال هذا الأمر الإلهي الكريم. وأيما كان الأمر أمة الإسلام فنحن مأمورون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا. وسمعتم كلام الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في التأكيد على هذا الأمر الإلهي بامتثاله والعناية به، ويزداد هذا الأمر تأكيدا في أوقات مخصوصة وأزمنة مخصوصة، كمثل ما تقدم عقب الأذان والإقامة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، أو ما تقدم أيضا في مواضع كالصلاة في التشهد الأول والتشهد الأخير وعند الدعاء، ومواضع عدة تقدم ذكر بعضها. فأقبلوا على خير كبير فبين أيدينا ذخر عظيم. يا رب صل على النبي إمامنا واعرض عليه صلاتنا وسلامنا، ومن علينا يا كريم بشربة من حوضه تشفي بها أسقامنا. اللهم فصل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وارزقنا يا إلهي بالصلاة والسلام عليه درجات الأبرار، وارفع بها مقامنا في الدنيا وفي الآخرة. ونسألك يا رب بالصلاة والسلام عليه أن تثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأن توفقنا لاتباع سنته ومزيد محبته، والحشر في زمرته، والظفر يوم القيامة بين لشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. واجعلنا إلهي ممن وفقتهم وهديتهم ورفعت أقدارهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.